أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أتم الماتن كلامه في معنى الاستعارة وأقسامها، ختم البحث عن الاستعارة بفصلين. في أحدهما ذكر الوجه في حسن الاستعارة، أي الأشياء التي إذا ما روعيت من قبل المتكلم المستعير حسنت منه الاستعارة، وذكر في الفصل الثاني وجود مصطلح جديد للمجاز غير الذي تعرضنا إليه، وهو ما يسمى في كلمات المحدثين بأنه مجاز الحذف. يقع الكلام في الفصل الأول في شرائط حسن الاستعارة، أي الشرائط التي إذا ما روعيت حسنت الاستعارة من صاحبه. ولكن الماتن قبل أن يبين شرائط حسن الاستعارة قد أفرد الاستعارة إلى أقسام، ثم تحدث عن شرائط الحسن في كل واحد من هذه الأقسام، وهو ما ينبئ عن أن شرائط حسن الاستعارة في أحد الأقسام سوف يكون مغايرا لشرائط حسن الاستعارة في القسم الآخر، وإلا لم يحسن منه التقسيم حينئذ، لأن القسمة لابد تكون لثمرة. فإذا كانت شرائط الحسن في الجميع واحدة لم يحسن منه التقسيم. كيف كان؟ فإن الماتن قد ذكر أولا شرائط حسن كل من الاستعارة التحقيقية والتمثيلية، وأرجأ شرائط حسن الاستعارة المكنية والتخيلية إلى ما بعد هذا البحث، فكأنما جعل الماتن شرائط الحسن في الاستعارة التحقيقية والتمثيلية مغايرة لشرائط الحسن في الاستعارة المكنية والتخيلية. أما الاستعارة التحقيقية فقد عرفنا أنها نوع من أنواع الاستعارة التصريحية، فهي عبارة عن ذكر المشبه به واستعماله في معنى المشبه على أن يكون المشبه مما له تحقق في الحس أو في العقل. وأما الاستعارة التمثيلية فهي التي تقدم بحثها عند الحديث عن المجاز المركب، إذ قلنا إنها عبارة عن اللفظ المركب الذي نقل عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، كما يقال ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر الأخرى، إذ لم يرد تشبيه تقدم الرجل بالهم بأخذ القرار ولا تأخرها بالعدول عنه، وإنما أريد تشبيه هذه الحالة أو الهيئة المنتزعة من متعدد بهيئة منتزعة من متعدد على التفصيل الذي تقدم. ومن هنا فإن أريد من الاستعارة التحقيقية معناها الاصطلاحي، أي الكلمة المستعملة في غير موضع له إلى آخره، فالاستعارة التحقيقية بهذا المعنى تباين الاستعارة التمثيلية، إذ قد أخذ في حد الاستعارة التحقيقية كونها كلمة، أي كونها مفردة، في حين أن الاستعارة التمثيلية لا تتحقق إلا مع التركب. وأما إذا أريد من الاستعارة التحقيقية استعماء المعنى المصدري للاستعارة لا الاسم المصدري، أي مطلق استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فحينئذ يكون عطف التمثيلية على التحقيقية من قبيل عطف الخاص على العام. كيف كان؟ فإن للاستعارة التحقيقية والتمثيلية شروطا إذا روعيت حسنت تلك الاستعارة. الشرط الأول هو رعاية جهات التشبيه، أو فقل إن الاستعارة التحقيقية مثلا إنما تحسن إذا روعي في هذه الاستعارة نفس الشروط التي تراعى في باب التشبيه. ومن هذه الشروط أولا أن يكون وجه الشبه جامعا بين الطرفين، وذلك لما عرفنا من أن الاستعارة إنما هي تشبيه في الأصل ولكن قد حذف أحد ركنيه. فإذا كانت الاستعارة مبتنية على التشبيه فكل ما يعتبر في باب التشبيه فهو معتبر في باب الاستعارة. فلو لم يكن وجه الشبه، لو لم يكن هناك وجه شبه جامع بين الطرفين لما صح التشبيه ولما صحت الاستعارة حينئذ بتبع ذلك. جيد. فمن شرائط حسن الاستعارة أن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين. ثم إنه قد اعترض على هذا الكلام بأنه قد جعل الماتن شمول وجه الشبه للطرفين شرطا في حسن الاستعارة، في حين أن وجود وجه الشبه في الطرفين إنما هو شرط لصحة التشبيه. فينبغي أن يكون وجود الوجه في الطرفين معا شرطا لصحة الاستعارة لا لحسنها بعد كونها صحيحة. وقد تعددت المحاولات في الإجابة عن هذا السؤال أو عن هذا الاعتراض، فمنها ما ذهب إليه البعض من أن مراد الماتن من وجود الشبه في كلا الطرفين وجوده فيهما على نحو واحد، أي بأن يكون وجه الشبه إما ذاتيا وجزءا داخلا في حقيقة كل واحد من الطرفين، أو أن يكون خارجا عن مفهوم كل واحد من الطرفين لازما له. بعبارة ثانية، إنما هو شرط لصحة الاستعارة هو اشتمال الاستعارة على وجه شبه، أي أن يكون هناك معنى مما يتصف به كل من المستعار له والمستعار منه، أو قل من المستعار، نعم المستعار له والمستعار، هذا هو شرط صحة الاستعارة. وأما شرط حسنها فهو أن يكون ذلك المشترك مشتركا بنحو واحد في الطرفين، بأن يكون هذا المشترك إما جزءا مقوما لمفهوم كل واحد منهما أو لازما خارجا عن مفهوم كل واحد منهما، لا أن يكون جزءا مقوما من أحدهما ولازما خارجا من الآخر، كما يقال في استعارة الطيران للعدو حيث قيل إن العدوى عبارة عن قطع المسافة بسرعة والطيران هو قطع المسافة بالأجنحة. جاي؟ ويلزم من قطع المسافة بالأجنحة جيد السرعة. ليش؟ لعدم الاحتكام حينئذ إلى تضاريس الأرض ومطباتها جيد، فيلزم حينئذ أن يكون قطع المسافة على نحو سبع. فقد شبه العدو بالطيران بجامع السرعة التي هي جزء مقوم من العدو ولازم خارج عن الطيران. فيقال إن أصل وجود وجه الشبه متحقق وهو شرط في صحة الاستعارة، ولكن جهة وجود وجه الشبه في أحدهما تغير جهة وجوده في الطرف الآخر، وهذا هو شرط الحسن. فهذه المحاولة تحمل كلام الماتن على وجود الجامع في الطرفين بنحو واحد، إلا أن هذا الوجه مما يفتقد إلى الدليل حقيقة، لا دليل يدل على حسن الاستعارة عند وحدة وجود وجه الشبه أو وحدة جهة وجه الشبه في الطرفين. ولذلك فالأفضل في المقام هو ما ذكره البعض من أن المراد من الحسن ها هنا أعم من الحسن الذاتي أو العرضي، فيشمل حينئذ أصل الصحة ويشمل حسن الشيء بعد صحته. بعبارة ثانية، إن المراد من حسن الاستعارة ما يشمل موردين، أحدهما انتقاله من جهة القبح إلى جهة عدم من جهة القبح إلى جهة عدم القبح، والثاني الانتقال من جهة عدم القبح إلى الحسن. وحينئذ فمثل هذا الشرط يصدق أنه شرط في صحة الاستعارة، ولا سيما بالنظر إلى ما عرفناه فيما سبق من أن البلاغة لا تتصف مسألة من مسائلها بالجواز وعدمه، وإنما تتصف المسائل بالوجوب وعدم الجواز، لأن الغرض إن ترتب على الأحسن وجب ذلك الأحسن حتى صار غيره أو صار الأقل حسنا قبيحا. وحينئذ فيصدق على ما يحسن أنه هو الصحيح، ويصدق على ما يصح أنه هو الحسن. كيف كان؟ هذا هو الوجه الأول، أو هذا هو الشرط الأول من الشروط التي تعتبر في صحة الاستعارة أو في حسن الاستعارة. إذن حسن الاستعارة يشترط فيها شرطان، الأول رعاية نفس الشرائط التي اعتبرت في وجه التشبيه، هذا هو الشرط الأول، وهذا يحمل ويتضمن تحته جملة من الأمور، منها أن يكون وجه الشبه جامعا بين الطرفين، ومنها أيضا أن يكون التشبيه وافيا بإفادة ما علق به من الغرض، كما قلنا في باب التشبيه. لأنك إن أردت مثلا مدح السواد شبهته بمقلة الضبي، ويقبح أن تشبهه بسواد الغراب، وإن كان كل من مقلة الضبي والغراب بحيث يتصف بالسواد، وإن كان الغرض إلى ذم سواد أسود جيد، فإنما يصار حينئذ إلى تشبيهه بسواد الغراب لا بسواد مقلة الضبي. وهكذا في الاستعارة، فلما كانت مبتنية على التشبيه فيجري فيها ما يجري في التشبيه، فإن كان الغرض إلى مدح سواد الأسود استعير له مقلة الضبي، وإن كان الغرض إلى ذم ذلك السواد استعير له الغراب، وهو في غاية الوضوح حينئذ. جيد، ومن هذه الأمور التي تندرج تحت الشرط الأول وهو الرعاية أسباب التشبيه، أي الأسباب التي بها يصح التشبيه، أن يكون وجه الشبه مبتذلا، لا أن يكون وجها قريبا عاميا يدركه كل أحد. وهذا كما يعتبر في التشبيه، يعتبر في الاستعارة لابتناء الاستعارة على التشبيه، وهذا واضح. إذن فالاستعارة لجهة ابتنائها على التشبيه فيبتني أو فيشترط فيها ويعتبر فيها كل ما يعتبر في التشبيه، ولكن يشترط في حسن الاستعارة شيء آخر لم يشترط في التشبيه، وهذا هو الشرط الثاني، وهو أن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه. بيان ذلك أن التشبيه كما عرفنا متقوم بأركان أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. ثم إذا حذف المشبه أو المشبه به صار المركب استعارة، ولأن الكلام في الاستعارة التحقيقية التي هي نوع من أنواع الاستعارة التصريحية، فلا بد أن لفظ المشبه به سوف يكون مذكورا دائما، وحينئذ فقولنا يشترط في حسن الاستعارة أن لا تشم رائحة التشبيه لفظا ليس ناظرا إلى المشبه به، لأن لفظ المشبه به لا بد أن يذكر، وإنما هو ناظر إلى لفظ كل من أداة التشبيه ووجه الشبه والمشبه. فالمراد من أن تشم الاستعارة رائحة التشبيه أن يؤتى مع الاستعارة بلفظ وجه الشبه أو بلفظ يدل على أداة التشبيه، يعني بلفظ الأداة، أو بلفظ يدل على المشبه، لأن المشبه به في الاستعارة التحقيقية لا بد موجود، وحينئذ فلو جمع مع هذا المشبه به لفظ، التفت، مش نفس لفظ، مش لو جمع بينه وبين لفظ نفس المشبه حينئذ لم تعد الاستعارة استعارة، بل انقلبت تشبيها، بل لو جمع مع المشبه به لفظ، لو جمع بالمشبه به لفظ فيه رائحة المشبه أو فيه رائحة الأداة أو فيه رائحة الوجه، فحينئذ يختل شرط حسن الاستعارة، وذلك لأن الاستعارة وإن كانت مبتنية بحسب أصلها على التشبيه، إلا أن الغرض المرجو والمترتب على الاستعارة مباين ومنافر للغرض المترتب على التشبيه، وذلك لأن الاستعارة مبتنية على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وهذا الادعاء إنما يستقيم مع فرض وحدة المشبه والمشبه به في الاندراج تحت حقيقة واحدة نوعية، في حين أن التشبيه يوجب أن يكون الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه، فلو جاء في الاستعارة بشيء فيه رائحة التشبيه لفظا للزم تنافي الأمرين، للزم أن يكون ذلك منافيا للغرض من الاستعارة، لأن المتكلم لجهة كونه قاصدا إلى الاستعارة فهو يريد إدخال المشبه تحت جنس المشبه به ادعاء، وهذا الادعاء إنما يستقيم بافتراض أن المشبه كأن عين المشبه به في صدق وجه الشبه عليهما معا أو في اندراجهما معا تحت حقيقة واحدة نوعية، بحيث يصير أحدهما فردا حقيقيا من الآخر والآخر فردا كذلك ولكن ادعائيا. فلو جيء في هذه الاستعارة بشيء فيه رائحة التشبيه لفظا، فإن هذا الغرض المرجو من الاستعارة سوف ينتقض، لأن التشبيه يستلزم أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى وآكد منه في المشبه، وهذا ينافي الادعاء أو ينافي وحدة اتحادهما في الاندراج تحت حقيقة واحدة. وإنما قيد الماتن الإشمام ها هنا بكونه إشماما لرائحة التشبيه لفظا احترازا عن الإشمام معنا، وذلك لوضوح أن كل استعارة فهي تتضمن تشبيها، غير أن هذا التشبيه إنما يستدل عليه بالقرينة، فالقرينة دائما تجعلنا نشم رائحة التشبيه من الاستعارة، إلا أن هذا الإشمام ضروري لتحقق الاستعارة، لأن الاستعارة وإن كانت تستبطن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه إلا أنها قائمة، إلا أن هذا الادعاء مبني كذلك على وجود أصل المشابهة. تمام. وهذا بخلاف ما لو شمت الاستعارة رائحة التشبيه لفظا، وذلك كما إذا قيل رأيت أسدا من الناس، فإن الأسد ها هنا لنفترض طبعا أن هناك قرينة مقامية تدل على أن المرئي هو، أو تقول جاء، والقرينة الآن حينئذ حالية، كما إذا قلت جاء أسد من الناس فإن المتكلم قد استعار لفظ الأسد واستعمله في الرجل الشجاع، والقرينة الصارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقي مقامية حالية، وهي نفس مواجهة كل من المتكلم والمخاطب لذلك الجائي، ولكنه حينئذ جمع أو زاد على هذا التركيب الذي فيه استعارة لفظ فيه رائحة التشبيه لفظا، وهو قولهم من الناس، لأن هذا اللفظ حقيقة هو لفظ المشبه، هو لفظ الجنس الذي يندرج المشبه تحته. ومن أمثلة إشمام الاستعارة رائحة التشبيه لفظا أن تقول جاء أسد قاصدا إلى الرجل الشجاع، ولكن تقول جاء أسد في الشجاعة، فقد جئت بلفظ ينبئ عن رائحة التشبيه لفظا، وذلك لأنك قد جمعت في هذه الاستعارة بينها وبين وجه الشر. وأما إشمام الاستعارة رائحة التشبيه عن طريق ذكر الأداة فهذا لا يتحقق أساسا، هذا ليس، لأن كلما ذكرت الأداة انقلبت الاستعارة تشبيها، لا أنها بقيت استعارة وقد شمت رائحة التشبيه. والحاصل أن إشمام الاستعارة رائحة التشبيه إنما يجري في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يأتي المتكلم مع الاستعارة بالمشبه كما تقول جاء أسد من الناس. الحالة الثانية أن يأتي المتكلم مع الاستعارة بوجه الشبه كما تقول جاء أسد في الشجاعة. الحالة الثالثة أن يأتي المتكلم مع الاستعارة، والكلام في الاستعارة التصريحية يعني التحقيقية، أن يأتي المتكلم مع الاستعارة بالمشبه لا مطلقا بل على وجه لا ينبئ عن التشبيه، وذلك لأن المتكلم إذا جاء مع الاستعارة بالمشبه من حيث إنه هو المشبه فهذا يوجب انقلاب الاستعارة تشبيها، لأن الاستعارة التحقيقية بحسب الفرد يذكر فيها المشبه به، فلو جئت معها بالمشبه لم تعد الاستعارة استعارة، لأن الاستعارة يشترط فيها حذف أحد الركنين. جيد، إذن فالمجيء مع الاستعارة بالمشبه من حيث كونه مشبها هذا يجعل الاستعارة تشبيها، لا أنها استعارة تشم رائحة التشبيه لفظا، وإنما المراد من الحالة الثالثة أن يؤتى مع الاستعارة بلفظ المشبه لا من حيث كونه مشبها، كما في البيت الذي تقدم معنا: لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. الشاعر تمام التفت استعار أو شبه الممدوح بالقمر، ولذلك عندما قال قد زر أزراره أي ذلك الذي هو كالقمر، وأين زره؟ قال زره على القمر، فلفظ القمر الذي جاء به ينبئ عن التشبيه. جيد، لأن القمر حقيقة هو المشبه، إلا أنه عندما جاء بهذا القمر لم يقصد منه خصوصا المشبه، لأن المشبه هو نفسه الذي زر أزراره، فكأن قمرا يزر أزراره على قمر، فقد جاء باللفظ الذي يدل على المشبه ولكن لم يقصد به الإشارة إلى المشبه، لأن القمر قد جعله محلا للقمر الذي زر أزراره عليه. واضح؟ تمام. جيد، إذن الاستعارة يشترط في حسنها أولا أن تكون أن يراعى فيها كل ما يراعى في شروط التشبيه، وثانيا أن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه لفظا، وإنما قلنا لفظا لأن كل استعارة فيها رائحة التشبيه معنى، لوضوح أن الاستعارة مبتنية على التشبيه، ولأن ادعاء دخول أحدهما في جنس الآخر إنما هو بعد حصول، يعني متفرع على حصول المشابهة ثم تناسي هذه المشابهة، فكل استعارة فيها رائحة التشبيه معنى، لوضوح أن كل استعارة تحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن معناه، شوف، وتنقله إلى معنى آخر، فقرينة المجاز فيها خصوصيتان: الخصوصية الأولى هي أنها تمنع الذهن من أن ينتقل إلى المعنى الحقيقي، إلا أن مانعية القرينة للانتقال إلى المعنى الحقيقي لا توجب الانتقال إلى خصوص ذلك المعنى المخصوص، وإنما تحول دون الانتقال إلى هذا المعنى الموضوع له، وفيها خصوصية ثانية وهي أنها توجب الانتقال إلى معنى معين هو ذلك المعنى المجازي، وهذه الخصوصية الثانية لا تكون إلا بعد فرض وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. جيد، فصار في القرينة خصوصية المانعية وصار فيها خصوصية أنها توجب الانتقال إلى خصوص المعنى الذي يشبه المعنى الحقيقي، فصار في كل قرينة مجاز رائحة تشبيه، إلا أن رائحة التشبيه هذه معنوية وليست لفظية. ثم يتفرع على هذا الشرط وهو أن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه لفظا شرط آخر في المقام، وهو لزوم أن يكون وجه الشبه في طرفي وهو لزوم أن يكون وجه الشبه في الاستعارة واضحا جليا. ليش؟ قالوا لأن الاستعارة لو لم يكن وجه الشبه فيها واضحا جليا فيلزم ورود أحد إشكالي على سبيل منع الخلو، وذلك لأن المتكلم لا يخلو إما أن يراعي حسن التشبيه في الاستعارة أو لا يراعي حسن التشبيه. فإن كان قد راعى حسن التشبيه جيت قد تريد. عليكم السلام. نعم التفت. الآن لا يخلو المتكلم إما أن يراعي شرائط حسن التشبيه لفظا، أو فقل لأن المتكلم إما أن يشمم، حتى نبين لما تفرع هذا الفارق على الشرط الثاني، لأن المتكلم لا يخلو إما أن يراعي في الاستعارة أن لا تشم رائحة التشبيه لفظا، أو أن لا يراعي ذلك، وبحسب الفرض. جيد، يعني نقول لو كانت الاستعارة، لو كان وجه الشبه في الاستعارة خفيا فيلزم الإشكال. ليش؟ لأن وجه الشبه إذا كان خفيا فحينئذ لا يخلو إما أن يراعي المتكلم في الاستعارة عدم الإشمام بأن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه لفظا، أو أن لا يراعي ذلك. فإن راعى عدم الإشمام صحت الاستعارة لجهة استيفائه لهذا الشرط، ولكن يلزم حينئذ أن تنقلب الاستعارة تعمية وإلغازا. ليش؟ قال لأنه لجهة أنه راعى حسن الاستعارة فقد جعل الاستعارة خالية عن رائحة التشبيه لفظا، ولجهة أن وجه الشبه خفي غير واضح ولا جلي فيلزم أن يكون إدراك مثل وجه الشبه جيد في بمثابة اللغز والتعمية، فلا ينتقل المخاطب حينئذ إلى المطلوب، فلا يحصل الغرض من ادعاء دخول أحدهما في الآخر. لما عرفنا من أن ادعاء دخول أحد الطرفين في جنس الآخر متقوم أو قائم على وجود مشابهة بينهما ثم تنوسي ذلك التشبيه. جيد، فإذا كانت الاستعارة، إذا كان وجه الشبه خفيا بين الطرفين فلا يخلو إما أن يراعي المتكلم عدم إشمام الاستعارة لرائحة التشبيه لفظا، أو أن لا يراعي ذلك. فإن راعى ذلك يلزم أن تكون الاستعارة بمثابة اللغز والتعمية فتحول دون الوصول إلى المطلوب، لأنها لجهة هي خالية عن رائحة التشبيه فلا يوجد ما يدل على وجه الشبه، ولجهة أن أصل وجه الشبه كان خفيا فهو بحيث يتعذر الانتقال إليه. هذا من جهة. وأما الشق الثاني وهو أن لا يراعي حسن الاستعارة، أو فقل أن لا يراعي عدم الإشمام، يعني أن يكون في الاستعارة إشمام لرائحة التشبيه، فحينئذ يصح تصح الاستعارة لجهة أنه يصح الانتقال إلى وجه الشبه، ولكنها تكون منتقضة باختلال شرط من شروطها. وبالجمل فلو كان وجه الشبه في الاستعارة واضحا، عفوا لو كان وجه الشبه في الاستعارة خفيا للزم أحد إشكالين كلاهما ممنوع، واللازم باطل فالملزوم مثله في المطلق. بيان ذلك أن لأن وجه الشبه عندما يكون خفيا فلا يخلو. إما أن يكون المتكلم قد راعى عدم إشمام الاستعارة للتشبيه فيلزم أن لا ينتقل إلى وجه الشبه أساسا، فيلزم أن تفوت فائدة الاستعارة، أو أن يراعي ذلك، فإما أن يراعي أو أن لا يراعي. جيد. ومعنى أن لا يراعي هذا الشرط أن يكون قد جاء مع الاستعارة بشيء فيه رائحة التشبيه لفظا، فحينئذ ينتقل إلى وجه الشبه لوضوح أن المشابهة تكون ظاهرة حينئذ. غاية الأمر أنه يلزم تنافي الغرضين، يلزم تنافي جعل الكلام استعارة مع المجيء بما ينبئ عن التشبيه، ويجعل رائحته مشمومة لفظا. تمام. ومن هنا جعل الماتن وجود وجه الشبه الظاهر لازما من لوازم الشرط الثاني، وهو عدم شم الاستعارة لرائحة التشبيه لفظا. فصار يصدق أن حسن الاستعارة متقوم بأمور ثلاث. الأمر الأول أن يراعى في الاستعارة كل ما يراعى في التشبيه، وهذا الشرط بدوره ينحل إلى شروط متعددة. الشرط الثاني أن يراعى في الاستعارة أن لا تقترن بشيء يثير رائحة التشبيه لفظا، يعني أن لا تقترن بلفظ يثير رائحة التشبيه. والأمر الثالث أن يكون وجه الشبه ظاهرا غير خفي حتى لا تنتقل الاستعارة، حتى لا تتحول الاستعارة إلى لغز وتعمية. ومن هنا فإن معترضا قد يعترض بلزوم التنافي والتهافت بين كل من الشرط الأول والشرط الثالث. بيان التنافي أن الشرط الأول لما كان عبارة عن رعاية كل ما يراعى ويعتبر في باب التشبيه، فقد شرط في باب التشبيه أن يكون، أو قد اعتبر في حسن التشبيه أن يكون وجه الشبه غير مبتذل بحيث لا ينتقل إليه كل أحد، وإلا لم يكن فائدة في مثل ذلك التشبيه. فالاستعارة لجهة تقومها بالتشبيه فهي تبتني في حسنها على كل ما يبتني التشبيه عليه في حسنه، ومن جملة ما يبتني التشبيه عليه في حسنه أن يكون وجه الشبه غير مبتذل، أي أن يكون وجها خاصيا لا عاميا. ويلزم من عدم ابتذاله وعدم تداوله بين الناس خفاؤه، فصارت الاستعارة من هذه الجهة مشروطة بخفاء وجه الشبه. ولجهة الشرط الثالث الذي هو متفرع على الشرط الثاني يلزم أن يكون وجه الشبه واضحا جليا، وإلا تحولت الاستعارة إلى تعمية وإلغاء إن روعي الشرط الثاني، جيد، أو تنافي الغرض إذا لم يراعى ذلك. ففي الحقيقة هذا الإشكال مرجعه إلى التنافي بين الشرطين الأول والثاني لا بين الأول والثالث، لأن الثالث متفرع عن الثاني حقيقة. واضح؟ إذن فالاستعارة بالنظر إلى الشرط الثاني يلزمها وضوح وجه الشبه، وإلا تحولت إلى إلغاء وتعمية. وبالنظر إلى كونها تشبيها فيعتبر فيها كل ما يعتبر في حسن التشبيه، ومن جملة ما يعتبر في حسن التشبيه أن يكون الوجه غير مبتذل، ويلزم من عدم ابتذاله خفاؤه، فيلزم أن يتقوم حسن الاستعارة بخفاء وجه الشبه ووضوحه، وهو تناقض. أجاب عليه الشارح بأن الوضوح والخفاء من المفاهيم المشككة التي تتفاوت شدة وضعفا، وحينئذ فالمراد هو وضوح وجه الشبه بحيث لا يحوله إلى رتبة الابتذال، يعني وضوحه دون درجة الابتذال، والمراد من خفائه خفاؤه دون وصوله حد الغرابة. فكأنما للوجه حالة بين حالتين، بين الخفاء عفوا بين الغرابة وبين الابتذال. كيف كان الأمر في ذلك سهل؟ هذا بالنسبة إلى الاستعارة التحقيقية. وأما الاستعارة التمثيلية فقد أدرج الشارح تحت الاستعارة التحقيقية، في أن شروط حسن الاستعارة فيه هنا هو نفس شروط حسن الاستعارة في الاستعارة التمثيلية. وعلى هذا فيشترط في حسن الاستعارة التمثيلية وضوح وجه الشبه. ولذلك اعترضوا على تشبيه الحالة والهيئة المنتزعة في مثل قولهم، الآن الحديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، كيف كان؟ جيد؟ طيب، إذن يشترط في الاستعارة التحقيقية أن يكون وجه الشبه ظاهرا وأن لا يكون خفيا. ثم بين، نتحدث الآن عن التحقيقية، ثم بين مثالا لانتقاض هذا الشرط، كما إذا قلت جاء أسد أو رأيت أسدا وأنت لا تريد رجلا شجاعا وإنما تريد رجلا أبخرا، بدعوى أن الرجل الشجاع كما يشابه الأسد، كما يوجد وجه مشترك بين الأسد وبين الرجل الشجاع وهو الشجاع، كذلك يوجد شبه بين الأسد وبين الإنسان الذي تفوح من فمه رائحة الطعام، لأن الأسد لما كان يفترس فريسته وله أنياب كبيرة فلا بد يبقى شيء من مخلفات هذا الطعام في نابه فتبدو منه رائحة اللحم. فلا يصح أن يقال جاء أسد ونقصد إلى رجل أبخر، لأن مثل هذا الوجه ليس ظاهرا، لوضوح أن علاقة الأسد بالشجاع أقوى من علاقته بالأبخر، واللفظ إنما يفنى في معنى واحد ولا يصح إفناؤه في معنى الحقيقي لوجود القرينة الصارفة بحسب الفرد، فإنما ينسبق الذهن حقيقة إلى أقرب هذه المعاني، ولعل هذا هو المراد بقرب وجه الشبه ووضوحه، وكونه أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي بعد تعذر الانتقال إلى المعنى الحقيقي. ولا ينفي أن يكون الأسد بحيث يشبه الرجل الأبخر، يوجد مشابه، لأن هذه المشابهة لما لم تكن هي أقرب أوجه الشبه بالمعنى الحقيقي فسوف لا ينتقل الذهن من اللفظ إليها. ومن هنا عيب على المتكلم أن يقول جاء أسد ويقصد إلى الرجل الأبخر لا إلى الرجل الشجاع. وكذلك الحال في الاستعارة التمثيلية، كما في الحديث الذي نسبه الشارح هاهنا إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو قوله نعم الناس كإبل ماءة لا تجد فيها راحلة. التفت، الراحلة هي البعير القوي، وسميت راحلة لأن مسافر يختار البعير القوية الذي يستطيع أن يتحمل صعاب قطع المسافات الطويلة. فالمسافر إنما يختار من البعير البعير القوي التي تقدر على تلبية حاجاته وتحمل الصعاب، فيختارها لكي يرتحل عليها، فسميت البعير القوي راحلة، لا لأنها ترحل وإنما لأنها تختار وتفضل على غيرها من أجل الرحيل. فالراحلة إذن هي البعير القوي، ونسبة البعير القوي إلى مطلق البعير هي كنسبة الفرد الكامل إلى سائر الأفراد الاعتيادية. جيد، فالبعير القوي هو أكمل أفراد مطلق البعير، أو فقل الراحلة هي الفرد الكامل من أفراد البعير. تمام، إذا اتضح ذلك فالمتكلم ها هنا لا يريد أن يشبه الناس بالإبل ثم يشبه الفرد الكامل منهم بالراحل، ولكنه أراد أن يشبه هيئة منتزعة من أمور متعددة بهيئة منتزعة من أمور متعددة، وذلك لأن البعير القوي عند وجودها بين سائر أفراد البعير جيد فقد انتزع، أو يعني المشبه به هنا منتزع من أمور متعددة، هي وجود أفراد كثيرة من جنس واحد مع ندرة وجود الفرد الكامل من هذه الأفراد. شبه هذه الحالة بحالة اجتماع أفراد كثيرة من الناس مع ندرة أن يكون هناك فرد كامل من بينهم. فكما أن الأفراد الكثيرة من الإبل يعز يعني يندر وجود الكامل من بينها، كذلك يعز ويندر وجود الكامل من الناس بين مجموعة كثيرة منهم. هذا التشبيه منتزع من أمور متعددة، وهو كثرة وجود أفراد مندرجة تحت جنس واحد، هذا هو الأمر الأول من الأمور المتعددة، مع عزة أي ندرة وجود الكامل من بينه، لأنه أراد أن يشبه الناس بالبعير ثم أراد أن يشبه الكامل منهم بالناقة، وإنما أراد أن يشير إلى ندرة وجود فرد كامل من جنس شائع من أفراد جنس شائع كندرة وجود فرد كامل كندرة وجود راحلة من قطيع بعير. تمام، إذن هذه الاستعارة، أو قال مثلا هذا تشبيه، إذا أردنا جعله استعارة تقول رأيت إبلا ماءة لا راحلة فيهم، يعني وتريد أنك رأيت أناسا كثيرين لا كاملة ولا مرضية منهم كما رأيت إبلا ماءة ولا بعير قوية يعني ولا فردة قوية فيهم، فتقول رأيت إبلا ماءة لا راحلة فيه، ولكن الماتن قد أعاب على النبي صلى الله عليه وآله الاستعارة هنا، قال لأن وجه الشبه يشترط أن يكون واضحا جليا، وليس وجه الشبه ها هنا وليس الانتقال من الإبل ها هنا إلى الناس واضحا جليا، لأن وجه الشبه ما هو؟ هو عزة أي ندرة وجود الكامل بين الأفراد الكثير. قال الاحتمال أن يكون وجه الشبه يعني الاحتمال أن ينصرف الذهن إلى حالة الصبر، لأن الإبلة مشهورة بالصبر، أو لاحتمال أن ينصرف الذهن إلى أناس كثير الأكل، لأن الإبلة كثيرة الأكل، فقد أعيب. طبعا الجواب أن هناك قرينة في المقام، لا بد من الاحتكام إلى القرائن في المقام، فإن القرينة قلنا هي التي لها خصوصية نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وقد ينضم إلى القرينة بضع خصوصيات توجب الانتقال إلى مشابه مخصوص، وإن كان بحسب الأصل يوجد مشابه أقوى من، كما إذا كان الكلام عن رائحة الفم ثم قلنا وهذا فهذا أسد، فإن الأسد وإن كانت أقرب معانيه المشابهة هي الشجاعة، ولكن لوضوح لأن القرينة هي التي لها خصوصية النقل إلى المعنى المجازي. جيد، فلا بد، فربما تنضم إلى بعض إلى القرينة بضع خصوصيات توجب الانتقال إلى معنى مجازي مخصوص. كيف كان؟ صار الأمر واضحا. هذا تمام الكلام في شرائط حسن الاستعارة التحقيقية والتمثيلية. بقي الحديث عن شرائط حسن الاستعارة المكنية والتخيلية، وهي عند المتن كشرائط حسن الاستعارة التحقيقية والتمثيلية من غير فرق. قال: أما الاستعارة المكنية فلما كانت التفت عند المتن، لما كانت عند المتن عبارة عن تشبيه مضمر فيراعى فيه كل ما يراعى في التشبيه المضمر. هي ليست نفسه، ليش؟ لأن التشبيه مضمر. جيد؟ طيب، نعم، يراعى فيها كل ما يراعى في الاستعارة التحقيقية. ليش؟ من؟ لأنها عبارة عن نفس إضمار التشبيه في النفس، فهي تشبيه في الحقيقة، وتسميتها استعارة مجرد اصطلاح. وحينئذ فيراعى ويشترط لحسن الاستعارة المكنية نفس الشروط التي تراعى وتشترط لحسن الاستعارة التصريحية التحقيقية، وكذلك يشترط فيها أن لا تشم رائحة التشبيه لفظا، لأنها لو شمت رائحة التشبيه لفظا لانقلبت تشبيها غير مضمر، فلم تعد استعارة مكنية بالمصطلح المعروف عنده. هذا عند المتن. وأما الاستعارة التخيلية فهي عنده استعمال حقيقي وليست استعمالا مجازيا، لأنها عبارة عن استعارة مأخوذة من الإعارة اللغوية، استعارة لفظ ليرسم في خيالنا صورة عن ذلك التشبيه المضمر، يعني ليخيل إلينا ذلك التشبيه الذي أضمره المتكلم في نفسه. فالاستعارة التخيلية عند المتن لما كانت لمجرد تخييل ذلك التشبيه الذي أضمره في نفسي، فهو لفظ مستعمل في معناه الحقيقي في قولنا إذا المنية أنشبت أظفارا، فالأظفار عنده قد استعملت في الأظفار الحقيقية التي هي أظفار السبع، وحينئذ فلا معنى لأن نبحث عن حسنها وعدمها، بل يكون حسنها وعدم حسنها تابعا لحسن الاستعارة المكنية وعدمها. وحينئذ لنا أن نشكل وأن نعترض على المات بأن شرائط حسن الاستعارة التمثيلية والتحقيقية إذا كانت هي بعينها شرائط حسن الاستعارة المكنية، دعنا من التخيلية، فأي حاجة حينئذ إلى تفريع البحث في شرائط حسن الاستعارة؟ فكأنما يقال الكلمة إما فاعل وإما مبتدأ، أما الفاعل فيكون مرفوعا وأما المبتدأ فيكون مرفوعا كذلك، فإن القسمة حينئذ سوف تكون خالية من الثمر، لأن القسمة لما كانت تستلزم تباين الأقسام فهي تشعر بتباين الأحكام، فإذا كان التقسيم لا لأجل فائدة مترتبة وتغاير، لا لأجل تغاير في حكم الأقسام سوف لا تصلح القسمة، ولذلك قيل لا بد من في القسمة من ثمر. ويمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بأن الماتن كان في مقام اختصار وتلخيص كتاب مفتاح، وفي المفتاح جاء هذا البحث بهذه الطريقة من التقسيم، وهذا لا يعاب على السكاكي، لأن الاستعارة المكنية عنده والتخيلية تغاير الاستعارة المكنية والتخيلية عند الماتن، لأن الاستعارة المكنية عند السكاكي ليست عبارة عن إضمار التشبيه، وإنما هي عبارة عن استعمال لفظا في غير موضع له أيضا. طيب، وشرائط حسنها هي نفس شرائط حسن الاستعارة التحقيقية والتمثيلية، إلا أن الخلاف وين؟ في الاستعارة التخيلية. فإن الاستعارة التخيلية عند السكاكي عبارة عن استعارة بمعنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له، التفت على أن يكون المشبه مما لا تحقق له حسا ولا عقلا، وإذا لم يكن للمشبه تحقق في الحس والعقل فأصل المشبه مخترع، وإذا كان المشبه مخترعا فلا يصدق أن وجه الشبه موجود في الطرفين حقيقة، لأن وجه الشبه فرع وجود كل من المشبه والمشبه به، وحيث إن المشبه في الاستعارة التخيلية أمر لا تحقق له فيصدق أنه لا تحقق لوجه الشبه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصح أن يقال إنه يشترط في الاستعارة التخيلية وجود وجه الشبه في الطرفين، لأن المشبه لا وجود له، كما في قوله بناء على رأي السكاكي طبعا: إذا المنية أنشبت أطفارها، قال الأطفار ها هنا أريد منها استعير لفظ الأطفار الموضوع لأطفار السبع ليستعمل في أطفار مين؟ في أطفار المنية. أي أطفار؟ قال الأطفار التي يخترعها الوهم للمنية، فالأطفار التي للمنية أطفار مخترعة لا تحقق لها، فيصدق أن وجه الشبه لا تحقق له كذلك، لأن وجه الشبه فرع وجودي ما؟ لأنه أمر منتزع، والأمر المنتزع فرع وجودي منشأ انتزاعي. جيد، وحينئذ لا يصح أن يقال إن من شرائط حسن الاستعارة التخيلية أن يكون وجه الشبه موجودا في الطرفين، بل من شرائط حسن الاستعارة التخيلية ادعاء وجود وجه شبه، كما يدعى وجود مشبه أساسا. تمام؟ أو فقل بعبارة ثانية: يستثنى من شرائط حسن الاستعارة التحقيقية بالنسبة إلى التخيلية هذا الأمر، وهو رعاية وجود الطرفين ورعاية وجود وجه الشبه في الطرفين. تمام؟ صار واضح؟ إذن فعند السكاكي يصح مثل هذا التقسيم، لأنه يترتب عليه فائدة، لأن الاستعارة التخيلية عنده ليست استعمالا حقيقيا حتى تكون تابعة في حسنها للاستعارة المكنية، بل هي نوع من أنواع الاستعارة التصريحية، ولأن المشبه فيها لا وجود له تحقق، لا وجود له ولا تحقق له حسا ولا عقلا، فلا بد يكون أمرا مخترعا، ولأنه أمر مخترع فوجه الشبه سوف يكون مخترعا كذلك. فيشكل حينئذ أن نقول يشترط في حسن الاستعارة التخيلية وجود وجه الشبه في الطرفين، ولا يشكل ذلك في الاستعارة التحقيقية والتمثيلية. والماتن لما كان بصدد التلخيص جاء بالبحث كما صدر عن صاحبه، غاية ما في الأمر أنه بين حكمه بحسب ما يرى في حقيقة كل واحد من هذه الاستعارات. بقي عندنا في هذا المطلب مسألة، وهي أنه كما اشترطنا أن يكون وجه الشبه واضحا قويا ظاهرا بين الطرفين، كذلك يشترط أن لا يكون وجه الشبه بينهما في غاية القوة. أو عفوا لا، شوف، كما يشترط في حسن الاستعارة وجود أو وضوح الشبه بينهما، بحيث إن وضوح الشبه شرط في جواز الاستعارة وحسنها، فإن وضوح هذا الوضوح وبلوغه إلى درجة القوة هو شرط لوجوب الاستعارة. بعبارة ثانية، إن وضوح وجه الشبه بين الطرفين يجعل من الاستعارة أمرا جائزا، فكما أن وضوح الشبه يوجب جواز الاستعارة، فإن وصول هذا الوضوح إلى درجة من القوة بحيث يتحد الطرفان يوجب الاستعارة، لأنه لو يعني يمنع من التشبيه. ليش؟ قال لأن وجه الشبه بين الطرفين إذا بلغ حدا صار يتراءى اتحاد الطرفين، فلا يمكن حينئذ أن نشبه أحدهما بالآخر، لأن التشبيه يوجب التغاير بينهما والفرض اتحادهما. وكذلك وذلك كتشبيه العلم بالنور، فلا يقال حصل في قلبي علم كالنور، وإنما يقال حصل في قلبي نور، لأن التشبيه حينئذ كتشبيه الشيء بنفسه. إذ الفرض أنه يوجد قوة واتحاد بين الطرفين في وجه الشبه، فكما أن وضوح وجه الشبه شرط لحسن الاستعارة يعني لجوازها، فكذلك قوة التشبيه شرط لوجوب الاستعارة، أو فقل شرط لعدم حسن التشبيه. جيد، هذا تمام. هذا قال حسن كل من الاستعارة التحقيقية والتمثيل، طبعا هذا إما عطف خاص على عام وإما عطف مباين على مباين، لأننا إذا فسرنا الاستعارة بالمعنى المصدري فيصدق على التمثيل أنه استعمال باللفظ في غير ما وضع له، أي لفظ؟ اللفظ المركب من حيث الهيئة التركيبية. وإن فسرنا الاستعارة بالمعنى الاسم مصدري فحينئذ يراد من الاستعارة التحقيقية الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، وهذه لا تطلق على الاستعارة على المجاز المركب، لأنه في قولنا مثلا ما لك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، كل كلمة من هذه الكلمات قد استعملت في ما وضع له، وإنما التجوز في الهيئة التركيبية. قال حسن كل من الاستعارة التحقيقية والتمثيل على سبيل الاستعارة، الحسن يحصل برعاية، الشرط الأول قال برعاية جهات حسن التشبيه، كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين والتشبيه وافيا بإفادة ما علق به من الغرض ونحو ذلك. شو يعني نحو ذلك؟ من كون وجه الشبه غير مبتذل، يعني أن يكون وجه الشبه خاصيا لا عميا. الشرط الثاني قال وأن لا يشم رائحته لفظا، يعني أن لا يشم أن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه لفظا. شوف، وأن لا يشم يعني أن لا يشم الاستعارة رائحته، أن لا تشم الاستعارة ترى مفعول به يصبح نائب فاعل، رائحته لفظا، أي وبأن لا يشم، هلأ مبنية للمعلوم، شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ. ليش؟ قال لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة، أعني ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوى في وجه الشبه، وقوة وجه الشبه في أحدهما دون الآخر تمنع من اندراج الطرفين تحت ماهية واحدة. ليش؟ لأن الماهيات لا تشكيك فيها، ووجه الشبه إذا كان في أحد الطرفين أقوى منه في الآخر فيعلم أن ما به التشكيك لا يمكن أن يكون أمرا ماهويا، لأنه لا تشكيك في الماهيات، فالادعاء المذكور إنما ينسجم مع وحدة وجه الشبه في انطباقها على على الطرفين. والمشابهة توجب أن يكون وجه الشبه أقوى في أحدهما من الآخر. طيب، ثم قال أراد أن يفرع على الشرط الثاني شرطا ثالثا، قال ولذلك أي ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة التشبيه لفظا، يوصى أن يكون الشبه أي ما به المشابه يعني وجه الشبه بين الطرفين جليا بنفسه أو بواسطة عرف أو اصطلاح خاص، يعني أن يكون واضحا عند أهل النحو ولا يكون واضحا مثلا عند غيرهم. جيد، لئلا تصير الاستعارة إلغازا بكسر الهمزة، إلغازا مصدر ألغزة وتعمية. متى تصير إلغازا وتعمية؟ إن روعي شرائط الحسن، لأنه لم يأتي برائحة التشبيه، برائحة التشبيه ووجه الشبه خفي فلا يوجد ما يدل على المشابه. طيب، ولم تشم رائحة التشبيه إن وإن لم يراعى عفوا، وتعمية إن روعي شرائط الحسن ولم تشم رائحة التشبيه. طيب، وأما إذا لم يراعى شرائط الحسن فات الحسن حينئذ، واضح صار؟ وإن لم يراعى فات الحسن، فهو إما راعى حسن الاستعارة فيلزم حينئذ أن لا ينتقل إلى المشابهة، وإما لا يراعي ذلك فلا تكون الاستعارة حسنة. طيب، يقال ألغز في كلامه إذا عمي مراده، يعني لم يكن مراده واضحا، ومنه اللغز وجمعه ألغاز، فالألغاز جمع لغز، أما الإلغاز فهو مصدر ألغز. طيب، مثل رطب وأرطاب، طبعا مثله في أي من أي ناحية؟
الوزن،
من ناحية المفرد والجامع مش من ناحية الوزن، يعني تقول لغز ولا تقول لغز. جيد، فرطب وأرطاب يعني لغز وألغاز هو كرطب، وأرطاب لجهة المفرد والجمع لا لجهة هيئة الكلمة ووزنها. كما لو قيل في التحقيقية رأيت أسدا وأريد به إنسان أبخر، أبخر هو الذي له رائحة فمن كرائحة فمن أسد، أو التي تفوح من فمه رائحة اللحم، فوجه الشبه بين الطرفين خفي. ليش؟ قال لأن هذه المشابهة ليست هي أقوى مشابهة بين الأسد وبين ذلك الإنسان، وإنما أقرب معنى إلى الرجل إلى الأسد إنما هو الرجل الشجاع. والقرينة حينما تمنع من الانتقال إلى أحد المعاني توجب الانتقال إلى خصوص أقرب المعاني، لأن اللفظ لا يمكن أن يفنى إلا في معنى واحد. وفي التمثيل رأيت، يعني بعبارة ثانية شوف القرينة غاية مهمتها أن تحول دون الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي، وأما الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي يعني إلى معنى آخر غير المعنى الموضوع له فهذا رهن أمر آخر وهو القرن الأكيد بين المعنى الحقيقي وبين هذه المعاني، وما يصدق عليه أنها معان غير موضوع لها، معان كثيرة. جيد، واللفظ لا يمكن أن يفنى إلا في معنى واحد، فأقرب هذه المعاني إلى اللفظ هي التي ينتقل إليها. ولذلك شرط في وجه الشبه أي في المعنى المجازي حقيقة أن يكون في هو المشبه به، ولكن حتى يؤخذ منه وجه الشبه يشترط في المعنى المجازي أن يكون أقرب هذه المعاني إلى المعنى الحقيقي حتى يحصح الانتقال. وإذا كان أقرب المعاني فالأمر المنتزع من المعنى الحقيقي وما هو من أقرب معاني سوف يكون هو وجه الشبه، فوجه الشبه هو الأقرب. واضح صار البيان؟ طيب، فوجه الشبه بين الطرفين خفي. وفي التمثيل في الاستعارة التمثيلية كما يقال رأيت إبلا ماءة لا تجد فيها راحلة وأريد به الناس، من قوله عليه الصلاة والسلام الناس كإبل ماءة لا تجد فيها راحلة، صار يعلمه البلاغة الآن. طيب، وفي الفائق الراحلة، ما هي الراحلة؟ قال البعير الذي يرتحله الرجل، يعني الذي يختاره الرجل ليرتحل عليه، وإنما يختار من كان قويا من البعير، فلذلك قيل إن الراحلة هي البعير القوي، جملا كان أو ناقة، يعني أن المرضية المنتخب من الناس في عزة يعني في ندرة. جيد، يعني تقول مثلا هذا عز من الكبريت الأحمر، يعني أندر من الكبريت الأحمر، لأن النادر عادة يلازمه أن يكون عزيزا. جيد، لأن فقده ليس يعني من فقده لا يستطيع أن يحصله بسهولة بعد ذلك. قال يعني أن المرضية المنتخبة من الناس في عزة وجود كالنجيبة المنتخبة التي لا توجد في كثير من الإبر. وبهذا ظهرت أن التشبيه أعم محلا. طبعا لم يقل إلتقل. كيف يعني؟ نحن قلنا إن التشبيه على قسمين بحسب وجه الشبه، لأن وجه الشبه إما أن يكون عاميا مبتذلا ينتقل إليه كل أحد، وإما أن يكون خاصيا غير مبتذل لا ينتقل إليه كل أحد. فالتشبيه لما كان ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى عامي وخاصي، يعني إلى وجه شبه واضح وإلى وجه شبه خفي، علم أن التشبيه صادق في الموردين، وإلا كيف انقسم إلى هذين القسمين؟ فالمقسم لابد أن يوجد في كل واحد من أقسامه. فالتشبيه يصدق في كل مورد يكون وجه الشبه فيه واضحا، ويكون وجه الشبه فيه غير واضح. ولكن الاستعارة لا تحسن إلا في كل، شوف، لا تحسن إلا في مورد الذي يكون وجه الشبه فيه واضحا. فصارت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن التفت لا من جهة المصداق، لأن ما يصدق عليه أنه تشبيه لا يمكن أن يصدق عليه أنه استعارة، لأن التشبيه فيه ذكر الطرفين والاستعارة ليس فيها إلا ذكر طرف واحد. فلا يقال كل ما يصدق عليه أنه تشبيه يصدق عليه أنه استعارة أو العكس. نعم، يقال كل مورد يصح فيه التشبيه تصح فيه كل مورد يصح فيه الاستعارة تصح فيه التشبيه، ولكن بعض الموارد التي يصح فيها التشبيه لا تحسن فيها الاستعارة. كيف؟ إذا كان وجه الشبه خفيا. عجيب. الآن هذه النسبة وهي العموم، النسبة العموم المطلق بين شيء، بين أي شيئين؟
محل التشبيه ومحل.
جيد، ولكن أي تشبيه؟ التشبيه الحسن أو مطلق التشبيه وإن لم يحصل؟ مطلق التشبيه وإن لم يحصل، وبين الاستعارة الحسناء. لأنه أيضا الاستعارة قد يكون وجه الشبه فيها خفيا ولا يحسن ذلك. والتشبيه وإن قسم باعتبار وجه الشبه إلى قسمين، إلى عامي وخاصي، ولكنه صرح فيما بعد أنه من شرائط حسن التشبيه أن يكون وجه الشبه، أن يكون وجه الشبه خاصيا، يعني أن يكون وجه الشبه واضح. إذن فالنسبة ها هنا هي نسبة العموم والخصوص المطلق بين مطلق التشبيه حسن أو لم يحسن، وبين الاستعارة الحسناء. ولا ينافيه ما سيأتي معنا في قادم الأبحاث أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لأنه سوف ينظر إلى الاستعارة لا على أنها خصوص الحسنة، سيأتي ذلك كيف كان. جيد، وبهذا ظهر أن التشبيه أعم محلا، واضح ليش صار محلا. العموم ليس بحسب المصداق وإنما بحسب المورد، إذ كل ما يتأتى فيه الاستعارة يتأتى فيه التشبيه من غير عكس، لجواز أن يكون وجه الشبه غير جلي، فتصير الاستعارة إلغازا كما في المثالين المذكورين. واضح أن المحقق في أعلى جيد على كل حال. كما في المثالين المذكورين، فإن قيل قد سبق أن حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه، ومن جملة حسن التشبيه أن يكون وجه الشبه غير مبتذل، يعني أن يكون خفيا، والشرط الثاني يقتضي أن يكون وجه الشبه واضحا فيلزم التهافت. قال ومن جملته أن يكون وجه الشبه، أن يكون وجه التشبيه بعيدا غير مبتذل، فاشتراط جلائه ها هنا في الاستعارة ينافي ذلك. قلنا الجلاء والخفاء مما يقبل الشدة والضعف، فيجب أن يكون من الجلاء بحيث لا يصير إلغازا، ومن الغرابة بحيث لا يصير مبتذلا. طيب، ويتصل به، يعني من جملة ما يتفرع على هذا الشرط، كما أن وضوح وجه الشبه شرط لحسن الاستعارة أي لجوازها، فإن قوة وجه الشبه إلى الحد الأكمل موجب لوجوب الاستعارة مانع عن التشبيه، لأن التشبيه حينئذ سوف يكون كتشبيه الشيء بنفسه. قال ويتصل به أي بما ذكرنا من أنه إذا خفي التشبيه لم تحسن الاستعارة، ويتعين التشبيه أنه إذا قوي التشبيه بين الطرفين حتى اتحدا كالعلم والنور والشبهة والظلمة لم يحسن التشبيه، لأن التشبيه يوجب المغايرة. جيد، أو نعم، فيلزم حينئذ أن يكون الشيء مغايرا لنفسه. طيب، وتعينت الاستعارة لئلا يصير كتشبيه الشيء بنفسه. فإذا فهمت مسألة تقول حصل في قلبي نور، ولا تقول علم كالنور. وإذا وقعت في شبهة تقول قد وقعت في ظلمة، ولا تقول في شبهة كالظلمة. والاستعارة المكنى عنها كالتحقيقية في أن حسنها برعايتي. شوف الآن هذا التقسيم، قال والمكنى عنها كالتحقيقية في أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه، لأنها تشبيه مضمر. تمام، والاستعارة، طيب هل هي كالاستعارة، هل هي كالاستعارة التحقيقية أيضا في أنه يجب أن لا تشم رائحة التشبيه؟ هي تشبيه مضمر، لا مشكلة في أن تشم رائحة التشبيه ما لم يبلغ ذلك حد التشبيه الاصطلاحي، لأنها لا تعود استعارة. فقد نوجد تفرقة ومغايرة بين شرائط حسن الاستعارة المكنية وشرائط حسن الاستعارة التحقيقية حتى بناء على مذهب الماتر، لأنه في الاستعارة التحقيقية قد أخذ شرطين: رعاية الجهات التي أخذت في حسن التشبيه، وأن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه لفظا. وهنا لم يأخذ فيها إلا شرطا واحدا، وهي نفس رعاية الجهات التي أخذت في حسن التشبيه، لأن الاستعارة المكنية عنده ليست إلا تشبيها مضمرا. وأما أن ينضم إليها رائحة التشبيه لفظا فلا مشكلة فيه ما دام ذلك لا يوصلها إلى حد التشبيه اصطلاحا، فتبقى استعارة. جيد، وتبقى مع ذلك وتكون مع ذلك فيها، ويكون مع ذلك فيها رائحة التشبيه لفظا. طيب، الكلام عن رائحة التشبيه مش نفس التشبيه. طيب، والاستعارة المكنى عنها كالتحقيقية في أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه، لأنها تشبيه مضمر. والاستعارة التخيلية حسنها بحسب حسن المكنى عنها، لأنها عند الماتن استعمال حقيقي، فلا تتصف بالحسن ولا بالقبح إلا بتبع ما هي مسوقة لأجله، لأنها لا تكون إلا تابعة للمكنى عنها. عند الماتن يوجد تلازم، أما عند السكاكي فالاستعارة التخيلية نوع من أنواع الاستعارة التصريحية، فحينئذ والاستعارة التخيلية عنده لا وجود للمشبه حسا ولا عقلا، فلا وجود لوجه الشبه حقيقة. طيب، وليس لها في نفسها تشبيه بل هي حقيقة، فحسنها تابع لحسن متبوعها. الفصل الثاني والأخير قبل الدخول في باب الكناية هو في التنبيه على أن المجاز كما يطلق على استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كذلك يطلق على معنى آخر مغاير للمجاز اللفظي وللمجاز العقلي، وهو الذي يسمى عندنا بمجاز الحذف. ولكنه عرف هذا النوع من المجاز بأنه استعمال، أو كما يعني بأنه يطلق على الكلمة التي تنتقل من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر. والسبب في ذلك هو أنه يرى أن هذا ضرب من المجاز لا ينحصر فقط بالحذف، وإنما ينطبق كذلك على الزيادة. جيد، يأتي هذا إن شاء الله لما الوقت يسمح، والحمد لله رب العالمين.